فالخلاف الذي ثبت هو باطل. فلو مثلا بحث علماء العصر الآن بحث علماء العصر في مسألة من مسائل واتخذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للبحث فيها، كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة لكن فيها خلاف قديم، هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله؟ لا، لن، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون كأنهم معنا وهم مخالفون لنا. فإن قال قائل ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لرجعوا؟ نقول هذا يحتمل، لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المسلمين ينقلون إجماعهم، أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم. لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون، ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجع بها هؤلاء عن إجماعهم. اجعل المسألة هؤلاء باقون على خلافهم وهؤلاء باقون على إجماعهم. نعم، الإجماع السقوطي ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه قد يكون هناك عذر عن إداء المخالفة، لكن لا شك أنه ينفسر في قول في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي. نعم، فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع، لكن ما نجد أنه إجماع. وكثيرا ما يستدل بعض الفقهاء رحمه الله فهو لأن هذا قول انكسر فلم ينكر فكان إجماع، هذا هو إجماع السفوه، لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم كأنه خفي، لأن الإنسان لو نوقش يمكن يختلف رأيه. فما تفهمون أنتم الآن أنتم يستقل في قولكم في نفوسكم رأي، لكن لو أحد ناقشكم لربما رجعت وتغير رأي. أين؟ نعم، خالد. إيه، هذا لأن بعض العلم، بعض العلماء رحمه الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافه، وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافه، فيقول من يعتد بقول من أهل العلم. معلوم، لكن يقال قوله مردود، مثل ما انه قد يخالف غير الظاهريه في امر النص في واضح. لا، ما في مرجع. الله المهم، لان العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به، هذا الفرق. لأن أهل السنة وجماعة، وتكلم عن أهل السنة وجماعة في باب العقائد، وكل باب العقائد مستندة على الخبر المحض، ما فيه قياس. ولا نعم، القياس ثابت لكن بالأحكام الفقهية، أما الأحكام العلمية ما فيها قياس. نعم، نعم، اين لكن الكفر مش عليه، ما هو على قول بعض، على النص من كتاب السنه. فهو اذا لم ياتي عن الصحابه ما يخالف كتاب السنه فهو دين على انهم قالوا بهم. لا، ما اقول الاصل على الله. نعم، أبدا، أنا ما أحفظ مثلا أجمع عليها ما فيها نص أو قياس تعينه على نص. هذه تسبب انهم احيانا يقولون اجماع علشان يسكتون الاخرين ما بين خلفهم. ولهذا انا قلت لكم مره ان الشيخ حسان احيانا يعلق القول في المساله بشرط ان لا يكون فيها اجماع. هنا هذا وجه من عند بعض الناس يجيب الاجماع علشان ما يلقى حد يخالف. نعم يشتغلون فيها. وقعت حادثه ما سبق هذه الحادثه التي اجمعوا عليها لا بد انهم بنوها على ما او قياس لبدا ما سبق الا مبنيها على نص او قياس. نعم
قول كان بعض العلماء القدماء قالوا ان اذا كان الانسان معلق بين السماء والارض يعني تقطع من الصلاه ولم تكن هذه الحادثه موجوده يعني لم تكن طائرات ولم تكن الان وجد الطائرات واجمع على الصلاه هل يعتبر ذلك مخالفين؟
هذه مبنيه على الاصل العموم. يقول لو وجد الانسان معلق بين السماء والارض ما صح الصلاه. لا هذه ما هي صحيحه ما هي صحيحه. إيه بعض العلماء قال لا تصح الصلاه في الارجوحه لانها غير ثابته. الارجوحه تعرفونها؟ المرجيحه تعرفون المرجيحه؟ طيب يقول مثلا الارجوحه هذه اذا منك صرت واقف عند منتصفها مثلا قد تكون مستقره لكن الصيد عند راسها تريد ان تكون عند راسها وين تروح تهدأ هي غير مستقره فلا تصح الصلاه عليها. هنا يفهم المساله هذه اختلافيه ما هي مرتفعه يعني عن شيء ثابت ولا بد من الاستقرار في الصلاه. اما تيجي على شيء ما تبي وان تطيح ولا تستقر ما ايه ما خرج ناس وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم وأن الأصل الأول الشرع والثاني السنة. والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاصطلاح اتفاق متهج الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام اتفاق المجتهدين. وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبعوا لمن قلدوه. الأمة احترازا من اتفاق المجتهد غير هذه الأمة فلا عبرة به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماع المقلدين. العبرة في الحجة فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشر في الأمة فلا عبرة به. ثم قال فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع إجماع المسلمين مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فهم يأمرون به لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أثرا. فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم هذه الأشياء الثلاثة: عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر؟ سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل. إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلي، من يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلي. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له: أصلي؟ فلما قال لا قال: قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص يشاهد بعد مضي برهة من الزمن يقول صل لكان هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهاه، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعله؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهي وقع فيه. الشرط الثالث أن نكون عالما بحكم الشرع في ذلك. فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، لقلنا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم لأن الشرع أمر بذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لازم حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. يعني ما تدري هل هو معروف أو منكر إلا بعد العلم في حكم الشرع فيه. كذلك أيضا لو أنه رأى شخصا يفعل أمرا لا يلائمه، أي لا يلائم هذا المنكر، فأنكره عليه، نقول هذا حرام عليك أن تنهى عن شيء لم تعلم أن الشرع أنكره. يوجد بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بالشفة الكاسية لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه، فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأسقة، نقول هذا حرم عليك أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر، فلا بد أن نعلم بأن هذا منكر في دين الله عز وجل، وإلا فلا ننهى عنه. طيب، لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة لم نعلم أنها مما أمر به، ننهاه ولا لا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر. ولو رأينا رجلا يفعل شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء اتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تنسون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر. كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا يفعله؟ ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا فيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه، وإنما نهى الله وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح، لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين، الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعل، فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس، فهو أحسن، لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يستطع فإنه لا يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى ولا تسوق بأيديكم إلى التهلكة، فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يلزمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر واليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحد أو ضرب أو قتل أو مع السهالك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف عن المنكر في وجه آخر، وربما يستحضر غيره أيضا عن الأمر المعروف عن المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر، الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى معروف إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يعني. يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان، لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا في غير علم، فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم، ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك، فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم، فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب صارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط، ولهذا قال المؤلف على ما توجبه الشريعة. طيب هل يشترط أن لا يكون من أصوله من أصول الأمر النهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، لا يشترط، بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الرسول هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم، وهو نصر لهما على أنفسهم. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويثرني، فماذا أفعل؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك عنه، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك في غضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلا لقول في أبي لا تشرب الدخان، لا تترك صاحبه، أقم الصلاة، يزعل وش أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أستطيع. بل يقول بعضهم إذا أمرت بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمن، حتى اللي يأمر بالصلاة على الحان يقال له أنت متزمن. طيب وش فيه متزمن؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمن، أنا ما أمرتك تحبس تنحمس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أن تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمن؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة هي المستحبة أو بترك الشيء المحرم المكروه يزعل ويغضب ويعثرني، نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هدره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيه؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري تضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع البراء أشرار الإسلام والتجارة، ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة السنة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له كغير الجسد الحمى والسهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك، أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. فما هو المعروف يا مصطفى؟ خطأ. نعم. يعني لما أمر بالشرع، يعني ممكن بعبارة يعني واضحة، المعروف كل ما أمر به الشرع، والنهي المنكر ونهى عنه. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط. الأول يا سرحان، نعم، وش معنى معرفة الحادث؟ نعم، أو ترك المأمور. فأما مجرد التهمة وما كذلك فلا يأتي في هذه الحال، مجرد أن اتهمت أنه فعل منكر أو لم يقوم بالواجب لا يجب عليه الأمر، لأن الله نهى عن التجسس. الشرط الثاني، لا لا ما تراجع عنه، العلم بالحكم الشرعي في ذلك، هل هذا ما أمر الله به أو من نهى الله عنه أو لا. فلا يكفي مجرد الخرف أو مجرد كراهة النفس له، بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه ولا يدري أنه منكر في الشرع، فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا، يعني أنه معروف أو منكر. فإذا الثالث، ألا يؤدي أنكار ولا منكر أعظم منه. طيب، الدليل، نعم، ولأن إنكار المنكر إنما سرع لتخفيف المنكر لا لزيادته. نعم، ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع، من أربع حالات: إما أن يتغير إلى ضده، هذا ما شرحناه لكن الآن نقول، إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. كما هذه أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا، أو إلى أخف بأن يخف المنكر، أو يتحول إلى منكر آخر أخف، أو إلى مثله، نعم، بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله، يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا المرأة الأخرى مثلا، أو إلى أعظم منه. أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب. طيب الفائدة فيه. أما في الثالثة فهذه محل نظر، إذا حول إلى منكر مثل قد يقال إنه ينهى عنه، لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الشر لعدم الاستقرار، وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات، أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع، لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى فاسدا حتى ينظر في المصلحة. الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، وهذا لا يؤدي إلى ذلك. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من السفر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه، فأنكر هذا الرجل عليهم كليس يشربون الخمر، فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال ليش ينكر عليه، نعم هم يشربون الخمر، فقال له شيخ الإسلام إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم، وأيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، خلهم يشربون لأن هذا شربهم ما هو صادهم عن الله وعن الصلاة، ما هم صليين ولا ذاكرين الله، إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم. شوف الحكمة. طيب هل كم ذكر من شرط؟ أربعة. الخامس شهاد أن لا يكون عليه ذلك ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب. كذا فإنه لا يجب. طيب وهذا الضرر إن كان في العرف فإنه قد يحرم عليه العيوب، لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله، فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر، وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار، ولكن إن تحمل فهو أفضل. طيب لو ترمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير، فالذي كان هنا الإنكار هنا ما هو لا يجوز، صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغيب، فلا يجوز الإنكار. وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا، أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص، أما ضرر الخاص فإن رأى أن يتحمل. طيب السادس نعم أن يكون هو فاعل لما أمر به تارك لما ينهى عنه، وهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بالشرط، وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال، والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تعني ذم الحال مجتمعة، يعني كيف أنك تفعل هذا وأنت تفعل هذا، فهي تشير إلى أنه يجب أن يفعل إيه؟ ما أمر عليه وأن يترك ما نهى عنه، لا تفيد أنه لا يأمر بما بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لاحظوا هذا يا جماعة، النصوص الواردة مثل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وإن رجل يلقى في النار فتنطلق أقطابه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إلى النار يقول ما لستم ألست تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نقول هذا لا يقصد به أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، إنما يقصد به أن لا نخالف، فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به، وبين المعنيين فرق كبير. السابع لا لا يعني هنا البارجة فصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب هو في الواقع أن لم بفعله هو من عند الحاجة، ها؟
نعلم أنه يجب عليه هذا ولا نعلم أنه
فالحال نعلم أنه
الحال
أنه من أهل من يجب عليه هذا الأمر أو من يحرم عليه هذا الأمر. إذا نجلنا تكون سبعة، تكون سبعة، يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل، هذا الحال، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. أحسن، تكون الشروط الآن سبعة. نعود مرة ثانية، لأن هذا مهم، هذا باب مهم، لأن بعض الناس يتجسم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر، ولهذا نهى السلف صالح عن أن يفعل يقسم الإنسان على هذا العمل، أن يحصل لذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي؟ العند حال المدعو وبفعله، والثالث العند الشرع، والرابع أن لا يزول المنكر إلى أعظم منه، والخامس أن لا يتضمن ضررا على الآمر والناهي، والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به التارك لمن نهى عنه، والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ستة ليش الليلة كان سبعة إن شاء الله ذلك يكون ثمانية أولا العلم بحال المدح، ثانيا العلم بأنه ارتكب المكروه أو ترك المأمور كذا، طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي، يعني بأن هذا معروف وهذا منكر، رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا، الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم، السادس أن يكون فاعل ما أمر به تارك لمنهى عنه على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك، طيب ما في شرط أخشى كيف؟ لا ذكرنا البارح لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهج يقبل أو لا هل ذكرناها البارح في آخر الدرس نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يصح لا يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثل يعرف أن حلق اللحى حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم حلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لم يعرف فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سقوطنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسقوط على أنه ليس في منكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه لأنه مهم فيه وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه الشخص المعين الذي أمرت مثل عدة مرات ولكن لم نفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي فهذا قد يقال لا حاجة للتكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمره أو ينتهي النهي لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجابك لجراء برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير والظاهر لي أن في هذا تخصيص وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليه تقول يا أخي لا تحلق لحيك يا أخي صلنا على جماعة وإيش الله يعين على ذلك كل ما قلت قال الله يعين على ذلك وهو يكفر لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على فعل هذا الشيء المحظور لكن أقول لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل مانه عن منكره ولا أمر بمعروف فهذا يجب عليك أن تنكر عليه المسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها كل الناس مأمور بها ولكن ما هم طيبين وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى إكثار الأمر بخلاف العموم
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.